السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الماتع مع هذه الثلة الطيبة. يعني حقيقة لقاءاتي مع شبكة الطريق إلى الله وأهل شبكة الطريق إلى الله الحقيقة يعني هي لا تندرج إلا تحت نحو اللقاء مع من يدخلون البهجة على قلبي. يعني لو أستطيع أن أطلق عليهم يعني فريق إدخال البهجة والسرور، يعني هذا يليق بهم. فالحقيقة يعني ليس مجرد فقط سعادتي بما يقومون به من أعمال وجزاهم الله عنها وعنا خير الجزاء، يعني لكن هناك قيم أخرى تدخل السرور على قلبي في هذه الأعمال. أول هذه القيم، يعني أنا من الأحاديث التي أعجبت بها جد الإعجاب وتمنيت أن أراها في حياتي، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، إلى آخر هذا الحديث. يعني الحديث الذي يدور حول الجندي المجهول كما نطلق عليه نحن في لغتنا المعاصرة، الإنسان الذي لا يهمه أين سيكون مكانه في العمل، الذي يهمه أن يتم هذا العمل وأن يخرج هذا العمل وأن يكون هو مجرد فرد من أفراد في مجموع هذا العمل. قد يكون هذا الإنسان يعني لا يعلمه أحد ولا يعلم به أحد، كما نقول يعني نحن لا يكون له ذكر أو لا يكون له أثر، لكن في الواقع ليس هناك في ديننا من لا ذكر له أو لا أثر له. هذا هو ما أراه في جنود هذه الأعمال، الجند المجهول الذين لا ترونهم أنتم أمام الشاشات، لكنهم فريق يختفون في الوراء لا تراهم أنت، قد لا تعلمهم أنت لكن الله يعلمهم. كما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يوما يبشره بالفتح، فسأله عمر: ومن مات؟ فقال له: فلان، وكان أمير الجيش. قال: احتسب يا أمير المؤمنين، احتسب فلان. فبكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أيضا؟ قال: فلان، ثم فلان، ثم فلان، ثم قال له: وآخرون لا يعلمهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: نعم، لا يعلمهم عمر ولكن الله يعلمهم. هذا هو الذكر فعلا، أن يذكر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فأشد ما يعجبني أن أرى هناك من يتفانى في العمل ومن يبذل مخلصا في هذا العمل ولا ذكر له على الإطلاق، ولولاه ما تم هذا العمل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الأمر الثاني الذي يدخل البهجة على قلبي أنني كما ذكرت لكم مرارا أنني أشتكي كثيرا في عمري أنني أرى المشاريع العظيمة الجميلة التي تنشأ ثم بعد ذلك تموت مبكرا، الأعمال التي يكون هناك التصميم العظيم على البدء فيها ولا يكون هناك أي تصميم على كيفية الاستمرارية فيها. فما بالك عندما ترى عملا لا يقام فقط على نية الاستمرار، إنما على نية التطوير، وأن يكون هناك دائما الغد الذي هو أفضل، وأن يكون هناك مرحلة أعلى مما نحن فيه، أن يكون هناك أمل في الغد، وأن يكون هناك تصميم على تقديم الأحسن، أن يكون هناك أصلا فكرة أنني لم أبلغ مرادي بعد. هذه هي سمة، يعني سمة الناجحين، أهل الطموح، من له دائما هدف للأعلى، فترى نظره ليس على الأفق إنما ترى نظريه صوب السحاب. هذا هو ما يدخل البهجة في القلب، أن ترى هناك قافلة تمضي ليس إلى الأمام ولكن إلى الأمام، إلى الأوق. هذا هو الذي يعني يجعل الإنسان يشعر بالاطمئنان نعم هناك من يعمل، وهناك بإذن الله من يطور من نفسه ويطور من عمله، فما بالك لو كان هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرا القائمين على هذه الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يعينهم على ما تولوه، وأن يعني يقر أعيننا بكل هذه المشاريع الطيبة، وأن يجعلها في تقدم دائم. أما بالنسبة لما نحن بصدده في هذه الدورة الطيبة المباركة، الحقيقة إخواني الأفاضل هنا في الشبكة تكلموا عن قيمة هذا العمل أو نيتهم في هذا العمل والهدف من أن يقوموا هم بهذا العمل. بقي لي أن أتكلم أنا لحضراتكم، لماذا أصلا دخلتم في هذه الدورة؟ هذا هو السؤال المهم. ما هي أو ما هو الأصل الذي بناء عليه أنا قمت بالاشتراك في هذه الدورة؟ إنما الأعمال بالنيات أمر عظيم. ما هي كانت النية؟ هل يا ترى كانت النية أن أزيد من القليل من المعلومات؟ هل كانت النية أن أحصل بعضا مما قدم في هذه الدورة؟ الحقيقة لابد أن يكون العنوان واضحا. هذه الدورة وغيرها من الدورات هي ليست غاية في حد ذاتها، ولابد أن تكون الرسالة واضحة. عندما أشترك في مثل هذه الدورات العلمية، الغرض ليس إقامة الدورة، وليس أن أحصل ما في هذه الدورة، ولا أن حتى أحصل على المركز الأول في هذه الدورة. مثل هذه الدورات العلمية لها هدف واضح ومحدد، هو تنبيه الناس لهذه الغاية العظمى، أن يكون هناك هم اسمه هم العلم الشرعي، أن يكون هناك هدف في حياتي اسمه تعلم دين الله، أن يكون هناك غاية مستمرة طوال عمري أنني أحصل هذا العمر هذا العمل هذا العلم حتى الممات. وليس هذا فقط، هذا هو الجزء الأول، العلم الذي يتلوه ما بعد ذلك ألا وهو العمل. فأنا عندما أشترك في مثل هذه الدورات العلمية، الأصل أنني أنشئ علاقة مع هذا الأمر، مع العلم الشرعي. والأصل عندما أقوم بعملي علاقة مع هذا العلم الشرعي، أنني أيضا أعلم أنه ليس مرادا لذاته، إنما هو أيضا مراد لما هو أعلى للعمل. فلا بد أن تستقيم المعادلة، أنني أعلم ماذا أفعل ولماذا أفعله الآن وماذا سيتلوه بعد ذلك. أما الخلل الذي قد يطرأ على الأمر هو أن أنشغل عن الغاية بهذه الوسيلة، أن أحول الوسيلة لعمل. يعني تكون حياتي كلها عبارة عن تحصيل الوسائل وجعل الوسائل هي محل الغايات. هذا هو أكبر الخلل الذي في حياتنا، أننا لا ندري في كثير من أعمالنا، بل لعل جل أعمالنا وجل أعمارنا تنفق فيما لا نعلم في ماذا نفعل أو ماذا نفعله، أو أن نحول ما يكون في من الوسائل لغايات عظمى إلى غاية في حد ذاتها تهدر فيها الأعمار. كما ذكر بعض أهل العلم عن مسألة تلاوة القرآن أو قراءة القرآن، قال بعض السلف أمروا بتلاوة القرآن ليعملوا به، فحولوا التلاوة لعمل، أي أنهم استنزفوا أعمارهم في ماذا؟ في مجرد إجراء الحروف على الألسنة. هو عمل حسن أن أتلو القرآن وأن أرتل كتاب ربي، عمل حسن وعمل جيد، ولكن هذا ليس مرادا لذاته. هناك وراءه من العمل ما هو أهم، هناك وراءه من عمر يقام على أمر أهم. فلأجل هذا عندما أحول الغاية أو أتحول عن الغاية يحدث لدي الكثير من الأخلال. الخلل الأول هو الانحراف عن الغاية الرئيسية، فيهدر عمرك للأسف، يهدر عمرك في شيء أنت ليس من المطلوب أن تنفق عمرك فيه، وتجعل وقتك كله ينصرف فيما لا يجب أن ينصرف فيه. أوليس هذا ما ذم به أصلا أهل الكتاب قبلنا، لما قال الحق سبحانه وتعالى عن اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. انظر إلى هذا الذم. قال بعض أهل التفسير أي أن هؤلاء القوم لما حملوا بكتاب الله وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم أميون، كيف هم أميون وهم يقرؤون ويكتبون؟ وصفوا بذلك لجهلهم وجهالتهم، جاهلوا حقيقة التكليف، أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليهم هذا الكتاب كان نزول الكتاب لأجل العلم والعمل، فحولوا قراءة الكتاب، مجرد قراءة الكتاب أماني أي يتلون الكتاب، حولوا مجرد القراءة إلى كل شيء، فصار هذا هو حصيلتهم، وصاروا كما وصفهم الحق سبحانه وتعالى أيضا كالحمار يحمل أسفارا. فبئس المثل، وبئس المثل لا بد أن نبتعد عنه، وليس لنا مثل السوء. فلأجل هذا لابد أن يعلم الإنسان أنه إذا أنفق عمره في أمر ما فليعلم أين وضع عمره، وأين أنفق وقته، وأين سيكون مآله. الأمر الثاني والأخطر أن يكون مثل هذه الأعمال الجزئية صارفا لك عن الأعمال الكلية. هذا أيضا من الأمور المنهجية التي لابد أن تكون في حياتك، أن تعلم مواطن العمل ومواطن الخير، أين الخير، وهل كل الخير خير، وهل كل الخير هو خير في كل وقت وفي كل زمان وكل مكان. هذا أيضا من المسالك المنهجية المهمة جدا، الحديث الذي وقفت أمامه كثيرا، قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا أمر عظيم، محور وارتكاز منهجي كبير جدا. هذا الرجل لديه منظور كلي شامل، الناس يعلمون الخير ولكن لا يعلمون أنه قد يكون هناك شر أنت لا تراه، فلا بد أن تعلم الأمر على حقيقته، وأن تعلم أو يكون لديك منظور أفقي يشمل المنظور كله، تعلم أين موطن الخير وأين موطن الشر، تعلم الخير حتى تأتيه وتعلم موطن الشر حتى تتقيه. أما أن تعلم الخير ولا وتتغافل عن الشر فمن يدريك أنك لا تقع في الشر. ثم حتى عندما نتكلم عن منظور الخير نفسه، هل كل الخير هو خير لك؟ انظر أيضا إلى هذا السؤال المحوري، لما جاء رجل والحديث في صحيح مسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يأتي الخير بالشر؟ انظر إلى هذا السؤال المحوري، هل يعقل أن يكون هناك أمر هو خير ثم أراه يأتيني بشيء ليس بخير؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ثم أجابه وقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن أو خير هو؟ انظر لهذا الأمر، هذا قمة التصنيف المنهجي، ليس هناك خير يصنف إلا في دائرة الخير، ولكن لابد أن يكون إليك هذا المنظور النسبي، أهو خير فعلا، أهو خير لك؟ أنت عندما تفعل هذا العمل، هذا عمل جزئي، أهو كل الخير؟ وهل الانشغال بهذا العمل الجزئي هو خير في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان؟ فلا بد أن تعلم ما الذي تفعله وكيف تفعله ومتى تفعله وأين تفعله. عندما يكون لك هذا المخطط الكامل ستخرج بالإجابة السليمة: ماذا أفعل ولماذا أفعل؟ هذا أمر محوري، فأنا قد أنشغل بعمل جزئي عن أمر كلي. وهذا أيضا من الأمور العظيمة أو من الأبواب العظيمة للشر الذي لا نراه. نعم، قد تشغلك نفسك ويشغلك الشيطان ببعض الخير حتى يلهيك عن كثير من الشر الذي أنت فيه. نعم، أن يكون لديك شيء قليل من الخير يغطي أمام ناظريك الكثير من الشر أو عدم الخير أو قلة الخير. إن الشيطان إذا صرفك عن باب الخير إلى الشر فقد استراح منك، أما إذا وجد منك إصرارا على الخير فيبدأ معك بالخطة المتدرجة لصرفك عن هذا الطريق. أولا يشغلك بالمفضول عن الفاضل فيجعلك تنهمك في عمل هو أقل وتنشغل به فلا تفعل الفاضل، وقد يرتقي معك حتى تنصرف تماما عن هذا الأمر الكلي الذي لابد أن تنشغل به وتنشغل بالجزئي، ثم بعد ذلك تترك كل شيء فيجعلك تمل من العمل الذي أنت فيه، فلا منك بالخير ارتفعت ولا منك بالجزء القليل انتفعت. هذا أمر محوري خطير، فعندما أنشغل ببعض هذه الأعمال في حياتي لابد أن أشخص ما الذي أفعله. أنا أفعل عمل صغير لكي أحقق هذه الغاية، أما أن أضع هذا العمل الصغير أمام عيني حتى يملأ المشهد ولا أرى ما وراءه فهذا من الخلل. نعم، أنت اشتركت في دورة علمية، لكن ماذا بعد؟ ماذا قدمت لك هذه الدورة؟ وماذا فعلت أنت بعد ذلك؟ هل يا ترى سألهي نفسي أنا عن الأمر الكلي بأنني أشتغل ببعض الأعمال بدلا من أن أنفق عمري في تحصيل العلم الشرعي الواجب وأن أجعله غاية وأن أجعله هم عال في حياتي وأنشغل بتحصيل ما هو أعلى بعد ذلك من الانتفاع بهذا العلم في خاصة نفسي ومن حولي وأن أحوله إلى عمل؟ أنشغل عن كل هذا وأشغل نفسي وأعلل نفسي وأسكت نفسي بهذا العمل الجزئي. مسكنات هي نظرية المسكن الذي يأتيني ليسكن آلامي ويسكن هاتف الخير بداخلي. هذا موجود للأسف لدينا جميعا لدرجات متفاوتة. قد ترى هذا المسكن لدى إنسان يستحل مثلا الكذب ويستحل الرشوة. عندما يستحل الرشوة هو يضع مسكنا، أصلا المرتب قليل وهم اللي أجبروني على كده، وبعدين ما يشرب رشوة دي هدية. ترى امرأة متبرجة بارزت ربها بالمعصية، ربها أمرها بالحجاب وقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فبارزت ربها بالمعصية وتبرجت، لكن لديها مسكن. أنا أفعل كذا، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أقدم كذا، أنا أقدم الصدقات، بل لعلي أفعل من الصدقات ومن الخيرات ما لا تفعله فلانة وعلانة وعلانة، فتسكن وتسكت نفسها. كذلك الحال، ما الذي تصنعه في حياتك؟ والآن أنا بشترك في الدورات العلمية وخدت المركز الأول في الدورة الفلانية ومركز الأول عند فلان وعملت كذا وسويت كذا، أين أنت من باقي العلم؟ بل وأين أنت من القضية الأخرى، القضية المحورية؟ أين هذا العلم فيك أنت وفي حياتك وفي من حولك؟ وهل تحول العلم في حياتنا إلى مجرد شهادات أو أوقات تنفق، أم أن هناك هدف أعلى؟ انظر إلى المنهجية لطلب العلم التي وضعها أسلافنا لما كلمونا عن كيفية تلقيهم للعلم الشرعي، لما قالوا كنا نأخذ العشر آيات فالعشر آيات فلا نتجاوزهن حتى نقرأهن ونعلمهن ونعمل بما فيهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو المنهج لمن يبحث عن المنهج. ليس القضية كم أخذت، ولكن كيف أخذت وكيف كان أثر هذا في حياتك. أكان لهذا الباب الذي ذكرته أله أثر؟ هذا المعلومة التي علمتها أنت ألها أثر في حياتك؟ أم أننا استبدلنا العلوم الشرعية بالمعلومات الثقافية؟ نعم، للأسف عند كثير من الذين خاضوا في غمار بحر العلم الشرعي جعلوا منه إلى ثقافة هل تعلم؟ هل علمت هذه المسألة؟ نعم، حولناها لمعلومات ثقافية. علوم الشرعية ليست معلومات ثقافية، ليست مجرد معلومات توضع على الرف كمن يعلم عاصمة هولندا إيه ولا اللي يعلم عملة نيجيريا إيه، مجرد معلومات اسمها معلومات عامة تشكل فضاء ثقافيا، لكن أن يجعل هذا العلم علما للعبادة هو أبعد الناس عن هذا. فإياك وثقافة المسكنات، إياك أن تسكن نفسك بالقليل التي تحصله، إنما اسأل نفسك ماذا أفعله ولماذا أفعله، وهل أنا اليوم كالأمس وهل أمسي هو غدي؟ هل سأظل لا أراوح مكاني وأدور حول نفسي وأسكت نفسي وأعلل نفسي لماذا لا أرتقي بأن هذا هو غاية ما لدي؟ لا، اعلم أنك قد أقيمت عليك الحجة كما لم تقم على أحد من قبل. في هذا الزمان لديك بفضل الله كل الوسائل التي تستطيع بها أن تنال مرادك. لست أرى عذرا لمن يقول والله أنا مش عارف أعمل، أنا تايه، أصل كذا أصل كذا. ليس هناك لك عذر، قد كان من قبلنا من ينفق من عمره شهرا كاملا حتى يسمع حديثا واحدا. نعم والله، كانوا يخرجون للرحلة في طلب الحديث لمدة شهر، وأنت الآن بضربة زر تحصل ليس على الحديث، على الحديث ومن روى الحديث وصحة الحديث ودرجة الحديث وفقه الحديث، ثم تقول بعد ذلك أصلا معذور، أين عذرك؟ أصلا مشغول، أولم يكونوا مشغولين؟ الذين سبقونا، الذين عاشوا قبل ذلك، هل كانوا يعيشون على المريخ؟ ما كانوا يعيشون على الأرض، وكانت لديهم أعمالهم ولديهم صناعاتهم ولديهم أشغالهم ولديهم أولادهم ولديهم أسرهم، بل وكانوا في حال من الفقر ما لم نعشه، ولديهم حال من عدم الإمكانيات ما سترنا الله الآن، وصارت لدينا كل الإمكانيات. ما عذرك أمام الله أنك لا تعلم الآن؟ ليس عندك وقت؟ احمل معك العلم، العلم الآن، تحمل علوم السابقين في مجرد ديسك صغير تحمل فيه دروسا في كل أنواع العلم، في كل تصانيف العلم، ولديك العلم موفر ومزلل ومطبوع ومحقق ومشروح. ما الذي بقي بعد ذلك؟ أن نضع لك العلم في رأسك وضعا هكذا؟ يخترع لنا آلة مثلا نضع فيها العلم سوفتوير في أذهاننا؟ ما الذي بقي؟ ألا نريد أن نرتقي؟ نعم، لابد أن يكون لنا وقفة مع أنفسنا، لا تتعلل ولا تأخذ لنفسك الأعذار. أنت تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تحصل لو أردت، ومن أراد شيئا يبذل عمره فيه، ومن كان لا يجي هدف ينفق عمره حتى يحصله. ولكن القضية ليست في أننا لا نستطيع، القضية هل نريد؟ نعم، اجعل هذا هو سؤالك. أنت بالفعل تريد أن تعلم، أن تتعلم، أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترتقي في حياتك وأن ترتقي في عبوديتك، وأن تكون ممن يتعلم العلم ليعمل؟ هل طبقت ما علمت؟ هل علمت ثم جعلت هذا العلم عملا في حياتك؟ لو فعلنا هذا لتغيرنا، ولكن للأسف صار الآن الاهتمام بالكم المعرفي وتحصيل المعلومات هو الغالب، فنريد أن نغير هذا الأمر. نريد أن نجعل العلم وسيلة لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا لن يكون إلا بأن نتلقاه كما أراده الله أن يكون علما للتعبد به. فاعلم أولا ما يجب عليك أن تتعلمه، واجعل لديك الخطة لكي تحصل ما وجب عليك من العلم، واجعل لديك الهم لتحول هذا العلم إلى منهاج في حياتك. لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هل صنفت فيه المصنفات؟ وهل ذكرت فيه الكلمات؟ قالت كلمة واحدة، كان خلقه القرآن، أي كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا عمليا. وهذا من طبع في أذهان وقلوب من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إسلاما يمشي على الأرض، فلما طبقوا ما علموا عبدوا الناس بدين الله، لأنهم رأوا هذا الدين في الحياة. هذا ما ينقصنا، نحن قد يكون لدينا الكثير من العلم لكن لدينا القليل من العمل، ولدينا القليل من التعبد بهذا العلم. فأريد أن تكون قضية العلم الشرعي قضية في الحياة، قضية في حياة الشخصية، قضية في حياة العامة، وأن يتحول هذا العلم إلى غاية عظمى للعمل به، وليس لمجرد زيادة في المحتوى الفكري والفهمي. لأن يكون هذا العلم وسيلة للارتقاء في باب التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا نجحنا في هذا نكون قد نجحنا بالفعل. ثم عليك أن تعلم بعد ذلك أن إنفاق العمر في طلب العلم ليس هذا هو الباب الوحيد، هناك التمثل بهذه العلوم في الحياة، وإصلاح الكون بهذا العلم، وتعبيد الناس بهذا. فلأجل هذا لا يستقيم أبدا أن ترى إنسانا مجتهدا لتحصيل العلوم والمسائل ولا تجده عاملا للإصلاح في حياته، لا تجده آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تجده إلا وهو بالفعل مصلحا في هذا المكان وفي هذا الزمان. هي دعوة للتغيير، وهي دعوة للارتقاء. إذا نجحنا بالفعل هذا هو اليوم الذي نحتفل فيه، أن نرى هذا الأمر وهذه الغاية فعلا واقعا في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون ممن يعلمون وممن يرتقون وممن تكون حياتهم علما يزدان بالعمل، فنزداد كل يوم علما وعملا، وأن يزدنا الله من علمه، وأن يجعلنا ممن ينفعهم بهذا العلم وينفع الآخرين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.